ثم قال المعلق رحمه الله تعالى: وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها أي هذه المناولة أرفع من السماء، لأنه الثقة بالكتاب بكتاب الشيخ مع ابنه، هذا الثقة بالسماء هنا وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع، وهذه مبالغة. قال النووي: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة.
طيب يا إخواننا،
وأما قال قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأن إذا لم يملكه الكتاب وأن إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت أن إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه، والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعض جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلان الشيخ للطالب أن هذا سماع، والله أعلم. سماع نعم هذا
اسمه
هذا سماع، هذا اسمه خبر واسمع فيه الألف ولا
بارك الله فيك.
نعم الإخوان، عسى أن تكونوا فاهمين لمعنى المناولة، حتى لأن الباري إذا فهم من أوله سهل بقية الكلام عليه، آية جائز أم ليست بجائز أم لا، يذهب إلى يعني إلى أن يعطي الشيخ التلميذ كتابا ويقول له روح عني هذه المناولة، أو يأتي التلميذ بكتاب من مسموعك الشيخ ويقول له أروي هذا عنك. طيب هذا منها نعم، أو يكون الكتاب مشهورا كما قال ابن كثير، الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم وإن لم يكن الكتاب موجودا. ها
ابن كثير أو ابن الصلاح؟
ابن كثير قلت أن إذا كان الكتاب مشهورا. قال: ويقول الراوي بالإجازة أن بان، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أن بان وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، وكان له داعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. يعني في التحديث الأحق أن يقول ناولني فلان أو استخدمت فلان في الرواية في عمل كتاب كذا وكذا، هذا هو الأحق وهو الذي يقوله الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن لو قال حدثنا مناولة جائز، يعني البيان لا بد منه، على الصحيح أنه لا بد من البيان. حدثنا مناولة، أما أن تقول لأن المناولة ليست في السماع، يقول يناوله ثم يقول حدثنا وأخبرنا، وهذا هو مذهب يعني أبي نعيم، أنه يقول في المناولة وبالإجازة أخبرنا حق التهمه بعضهم لأنه تدليس. إلى هنا يا أخوان.
أي أبو العلم أخذ بن عبد الله؟
إيه نعم أخذ
هاري
لفظها منها
يا شيخ. أنت قلت يعني أي شيء يأتي بعد هذا يكون
قال رحمه الله تعالى القسم الخامس المكاتبة. طيب أعتقد أننا قلنا لكم في الدروس المتقدمة أن الإجازة هي أضعف أنواع التحمل، فإن كنا قلنا هذا فهو وهم، لأن أضعف أنواع التحمل هو الوجادة. ونحن نقول لكم إن الوجادة هي التي معنا الآن. ما هو الذي معنا الآن؟ نحن الوجادة. طيب يا أخوانا القسم الخامس المكاتب يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالوجادة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماورد بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. المكاتبة يا أخواننا موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، منها قول طيب قول بجالة أكان كتاب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا موجود في الصحيح. طيب ظاهر أنه موجود في الصحيح. طيب ومنها قول يعني بعض الرواة عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب لهم، وهكذا عمر أيضا كتب لهم في شأن الحرير كتب لهم فريرة. وقد انتقد الدارقطني بعض الأحاديث التي في الصحيح ثم رجع عن انتقاده في الوقت نفسه وقال فهو دليل على ماذا؟ على أن المكاتبة حجة، وهو كما يقول الصحيح ماذا؟ أن المكاتبة حجة. والأحوط أن تبين الصيغة التي تحملتها، فهنا كانت مكاتبة أو إجادة عن إجادة أم مناولة، هذا هو الأحوط، وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوق الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقضى به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو علمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. هذا يا أخواننا الذي ذكره هو الصحيح الذي ذكره الظاهرية، لأنه لا يجوز له أن يكتم العلم. ومن هنا يعرف أن تحجر الكتب وطلب حقوق الطبع ليس بمشروع، بل يجوز للمسلم إذا رأى كتابا وأعجبه لا لأجل الدنيا، وعرف أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين، يجوز له ماذا؟ أنه يسعى في طبعه وينشره للمسلمين، ولا يقول إن الطابع له فلان ويبقى متحجرا له.
طيب، وإلى هنا
استأذن فحسن، لكن إذا لم يأذن له يطبع. شكرا لله.
يكتب الشيخ الألباني حسب مقصورة، لكن لو قام الشيخ الألباني لا يأذن، لو قام واحد طبع يعني يطبع.
حسن، لو فعل هذا كما فعل إخواننا بمصر فهم يطبعون ويبيعون بثلث القيمة، يبيعون بماذا؟ بثلث القيمة. فهذا طيب، تجر على طلبة العلم خصوصا، وطلبة العلم ما بأيديهم صحيح خصوصا في مصر الأخوان. ها؟ نعم، اعتبرهم خائنين وسارقين. القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. وقال ابن الصلاح وهذا ضعيف، وهو إما جلة عالم أو متعول، لأن إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة، والله أعلم. إذا أوصله بالكتاب أخواننا وهو عالم أن هذا من مروياته فيجب له أن يرويه، وهو عارف لخطه وآمن من أن يبث في الكتاب شيء فيجوز له أن يرويه عنه. قال القسم الثامن الوجادة، تقدم لكم أن الوجادة هي أضعف أنواع التحمل، وصورتها أن يجد حديثنا أو كتابا بحق شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بحق فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا وأكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث. وربما ساق الحديث من سنة آخر، يعني ليس بالوجادة، من غير طريق أبي، والذي يسوقه من غير طريق أبيه يسميه العلماء من زيادات عبد الله بن أحمد.
طيب
مثل ما زاد معاذ بن حمواد الخزاعي في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، والحسين بن الحسن المروزي أيضا في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك.
طيب
يعني زيادة أن يرويه بماذا؟ من غير طريقه، يرويه من غير طريقه عن محدث آخر، ولا يذكر صاحب الكتاب في السند. ثم قال وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجهزف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله منهم أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله، فإنه عود عليهم لأنه ربما وجد الكتاب ثم يقول حدثنا أو أخبرنا، يقول أخبرنا.
طيب
قال وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. طيب إذا وجد كتابا لفلان لكن ليس بخطه ما هو متأكد منه ماذا يقول؟ ذكر فلان أو قال فلان، وذكر أحوط لأنه ما قال حدثني. أما قال قد يتبادر إلى الذهن أنه قال له هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فما منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، وأكثرهم فيما حكاه بعضهم ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقضى بعض المحققين من أصحابه في الأصول في وجوب العمل بها عند حصول الثقة به. الذي عنده عند حصوله الثقة صلى. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. هذا في زمن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فكيف بزمننا الذي لا يوجد إلا أقل من القليل الذين يجدون أسانيد ماذا؟ أسانيد الكتب، ليست بأسانيد كل حديث لكن أسانيد الكتب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة.
قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا نعم
سيأتي بارك الله
وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون من بعدكم يجدونها صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري والحمد لله
وذكره أيضا
في تفسير سورة البقرة عند قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب طيب الذين يؤمنون بالغيب فهل وبقي هل الحديث صحيح أم ليس بصحيح الذي يظهر لأنه من مجموع طرقه يرتقي إلى الصحة وقد ورد من طريق صحيحة من حديث أبي جمعة في مسند أحمد لكن معناه في ذلك الكتاب أنه قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أعجب فقالوا له هذا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ناس يؤمنون بي ولم يروني ثم يعني هذا ما قال إنهم يؤمنون بالصحف وكذا هذا سنده صحيح وقد رواه كما سمعتم الإمام أحمد في مسنده عن أبي جمعة أن هذا الذي بين أيدينا فالظاهر أن له طرقا يرتقي بها إلى الحجية قال فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم والإمام الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء المتقدمون فمنهم من يرى أنه لا يكتب الحديث ومنهم من يرى أنه لا يكتب لا لأجل أنه لا يجوز لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يعتمد عليه في الحفظ والقائلون بأنه لا يجوز أخذ بالنهي الذي سيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل إنه يباح واستدلوا بأدلة منها ما سيأتي يكتب لأبي ساره وأحسن مرجع في هذه المسألة أنصح إخواني في الله بقراءته وهو يمكن أن تقرأه في ليلة أو ليلتين هو تقييد العلم بالحافظ الخطيب رحمه الله تعالى تقييد العلم كتاب من كتب كثيرة في فنون شتى من المصطلح للحافظ الخطيب وكتب الحافظ الخطيب أنصح إخواني في الله بقراءتها وكفاه شرفا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عن ابن نقطة أنه قال كل من أنصف من المحدثين علم أنه عيال على الخطيب طيب فإن شاء الله يقرأه الإخوان يرون فيه ما يصفهم من الأشعار في الكتابة ومن الأدلة ومن أقوال العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى ولقد ورد في صحيح مسلم عن ابي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القران فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد. وهذا يعني هذا كثير. نعم. لكن إن كان كتابك تعرف وإن لم يكن كتابك كتبت عليه بعد العلم وثقت باسمك. أما أنا فقد أذنت لإخواني الذين هم طلبة علم اللحاضين ويكتبوا ما رأوه في الحاشية ويضعوا أسماءهم ليكون لهم يعني له ماذا ورمه عليه جرمه، له ورمه عليه جرمه، إن شرطها يكتب خطأ ويتوهمه ثوابا. فمن أراد أن يكتب شيئا يكتب اسمه في الحواشية. طيب ما يكون سمثل بعض الإخوة اليمنيين إذ علق في كتب الله وغطي به روائح العلم الرب فربما يطلع من الطبع الله منك عنه. نعم. قال قد راى نعم قال الامام احمد لابن عمه حمدا وقد راه يكتب دقيقا لا تفعل فانه يخونك احد ما تكون اليه. وحتى ان الشخص يسأل من القراءات في الخط الدقيق والخط الذي ليس بواضح والخط الواضح يرتب في القراءة. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. دائرة معروفة كافية
دائرة
دائرة. وممن بلغنا من ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال الحافظ بن كثير: قلت قد رأيت في حق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي: وينبغي ان يترك الدائره غفلا، فاذا قابلها نقف فيها نقطه. نعرف هذا. قال ابن الصلاح: ويكره ان يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد اخر سطر ويجعلان في اول سطر، لانه يهم ان الله بن فلان قال يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأل فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني انه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نطقا وخطا. قال ابن الصلاه: وليكتب الصلاه والتسليم مجهشه لا رمزا. قال: لا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني ليكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة كاملة. على آله يا أخوان مأخوذ من حديث سعد بن عجرة وغيره.
كيف علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلموا أن يصلوا عليه، كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد ذكر هذا الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السجل، فذكر أن المشروع ماذا؟ أن نقول صلى الله عليه وعلى وسلم، أن نذكر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علمهم وذكر ذلك. ثم قال إن كنت إن كتب إن كتب المحدثين قال فيها صلى الله عليه وسلم، فقال إن عند الأمويين كانوا يؤذون من ذكر الآية، يؤذونه أو بهذا المعنى فكتبوا صلى الله عليه وسلم، فجاء المتأخرون وأحبوا أن يحافظوا على الرواية ما يزيدون فيها ولا ينقصون، لكن نحن إذا كتبنا نقلنا من كتبهم نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنا في المدينة نحفظ، كن هذه المدينة نحفظ وأقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستنكر بعض الإخوة وسكتنا لا حاجة إليه جدل إلا لأنها حتى جاء الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فإذا هو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذت عنه الحمد لله. كذلك ها؟ لا أعلم إلا إذا كان في من المتأخرين فقط. قال علي قابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه وغيره موثوق به ضابط. قال أهل الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيط والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطربة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. طيب يا إخواننا، التخريج الظاهر هو عنه أن يخرج من الصدر نفسه، ونقرأ إن شاء الله لأنه يتكلم لنا عليه. طيب، قال إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالأفضل أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين حتى امرأتيا، ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل جاهوية قائمة هكذا طيب إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار، واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد لأن فيه تشويه بشكل الكتاب، وإزاد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالإيلاء أحسن وأيلى صح. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السطر الكلمة التي تكذب في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول لئلا يظن القارئ أن الكلمة المقصودة في الحاشية وفي الصلب مكرر الصلاه وهو ايهام قديم. طيب، والتقديم يضع علامه على الكلمه التي ما ظهرت لك يسمى تقديدا، واصطلع بك معناها جواب، وهذا يضع بخلاف الاصطلاح العصريين، فانهم اذا ارادوا ان ينبهوا على شيء خطوا تحت
والعلماء المتقدمون يحطون فريق فاتباعهم اولى من اتباع العصريين. وتكلم على كلمة حاء بين الاسنادين. ها؟ نعم؟ طيب. وتكلم على كتابة حاء بين الاسنادين وانها حاء مهملة من التحويل او الحائل بين الاسنادين. العبارة عن قوله الحديث قلت ومن الناس من يتوهم انها خاء معجنة اي اسناد اخر والمشهور الاول وحكى بعضهم الاجماع عليه.
الجزء السادس والعشرين صفة رواية الحديث. قال ابن صلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم ان تكون الرواية من حفظ الراوي او تذكره وحكاه عن مالك وابي حنيفة وابي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي. واكتفى اخرين وهم الجمهور بثبوت سمع الراوي لذلك الذي يسمع عليه. وان كان بخط غيره وان غابت عنه النسخه اذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. أيد يا سلام قوله أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره هذا يعتبر تشددا وهو دليل مثلى وكاملة من استطاع لهذا. لكن إذا لم يستطع وكان محافظا على كتابه فالرواية أيضا مقبولة وصحيحة.
ومن جمع بين الحفظ وبين حفظ الصدر وحفظ الكتاب فهو أيضا أكمل لأن حوافظ الصدر قد يغيب عنه وينسى. قال وتساهل آخرون في رواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايته من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تثبت في طبقة سماع. وقد جاء في ترجمة ابن عقبة أنه ذهب إلى مغني من المغنين وعرض عليه الجزاء وقال له هذا من رواية أبيك أو جدك لا أذكر الآن. قال من رواية أبيك عن رواية جدك وهذا يعد تساهلا جدا وذاك لا يبالي بالدين يقول نعم. قال وقد عدهم الحاكم فيه طبقات المجروحين فرع. قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير او البصير الامه اذا كان مثبتا بخط غيره او قوله فيه خلاف. بين الناس فمن العلماء من منع الرواية عنه ومنهم من أجازها. إذا كان مسلما هو نفسه فأنا أكثرهم. وقد حدث جابر بن عبد الله في آخر عمره وقد أصبح ضريرا وهكذا ابن عباس وابن المكتوم أيضا حدث وقصع داود أكمه
طيب.
أبو عيسى الترمذي أيضا تغير نظره، حماد بن زيد فيما أعلم، الأعمش، محمد بن خالد بن الضرير، بارك الله فيك. فرع آخر، إذا رأى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه بلا صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أهله ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قال الحافظ بن كثير: قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. طيب، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به لصحيح البخاري ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها. الظاهر أنها تقبل رواية كما يقولون الحافظ بن كثير. وقد توسط الشيخ تقييد الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جوازت روايته وإحوال شهادة.
فرع آخر،
اختلف الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة يقول: حفظه كذا في كتاب كذا. وكذا إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته، كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. يقول: الأحفظ كذا وخالفني فلان، خالفني فلان في حفظه وقال كذا. فرع آخر: لو وجد ضبطة سماعه في كتاب إن بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه، لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي. وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف: الجواز الجواز، واعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطة، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأنه كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس خلفا وخلفا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها.
فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، مثل قصة الواحدة لنفسها في الحديث قد زوجتكها واحدة، قد أنكحتكها ثانية، قد ملقتكها، كل هذه الثلاث وردت ذلكم لأن الرواية تجوز بالمعنى. ثم بعد هذا، هل الرواية بالمعنى مثل الألفاظ؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نعم يا محمد. طلع فرع آخر.
طيب،
قال: أما إن كان عالما لذلك بصيرا. ثم قال: ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك هكذا التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، أي أن يحافظ على الألفاظ، والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون: إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهة أو قريبا منه فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ والذي عليه سميع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن بشرط أن لا يكون المحذوف معناه مرتبطا بما لم يحذفه. أما إذا كان مثل الاستثناء قام القوم ويسكت وهو يريد أن يقول إلا زيدا. قال: أما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريق الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، أي أنه يجوز أن يختصر حاجته من الحديث. مسألة، قال ابن الحاجب في مختصر: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية.
طيب، حتى ويسكت أو إلى
والاستثناء ونحوه.
الاستثناء قام القوم إلا ويسكت أو قام القوم يسكت
ونحوه. أما إذا حذفت زيادة لكونه شك فيها فهذا سائق، كان مالك يفعل ذلك كبهراء، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، وقال مجاهد: أنقص الحديث ولا تزد فيه.
الحافظ
اسماعيل بن عمر ابو الفداء رحمه الله تعالى: فرع اخر، ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربيه. قال الاصمعي، والاصمعي يا اخواننا
إمام من أئمة اللغة العربية ومذكور بالخير بخلاف بعض الأدباء فإنه يكون إماما وإما أن يكون متهما بشرب الخمر أو يكون به نزعة معتزلية لأنه اتحد المذهب المعتزلين أو تعافى كما نقوله كما قاله الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن عيسى قال يتآخى أي مذهب اللغويين مذهب المعتزلة تآخى مذهب المعتزلة ومذهب الرافضة من القرن الثالث يعني بعد 270 أو نحو ذلك. ثم تجد كثيرا من النحويين معتزلة أشعرية وطلع أن تجد منهم من ذي العقائد السليمة أن عبد الملك بن قريب فلم يؤثر عنه إلا خير في الأسماء أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هو يكون يلحن وأنت تخشى عليه يا محمد البيضاني هذا أم لا؟ لماذا؟ قل لماذا يا محمد الحديث أمامه من كذب علي متعمدا قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن. نعم يا محمد بارك الله فيك ماذا عندك؟ ايه هو من الحديث في الحديث نفسه ما
في الحديث هو بن الغالي
لا نقول يا شيخ انه
هذا هو الجواب ما بدك متعمدا تجعلنا لا نخشى عليه لكن يجب عليه ان يتعلم اللغة العربية اما هذا الوعيد فلفظة متعمدا تجعلنا لا نخشى عليه يا اخواننا طيب متعمدا يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم متعمدا فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه هذه فتنه لكلام الاصمعي ولم تكن في الاصل هذا المعلق يقول لان التصحيح فدواءه اي تلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الميسر. طيب هذا صحيح يعني المشايخ الذين لهم خبرة في أسماء الرجال وباللغة العربية فإن أسماء الرجال يخشى من التخصيص فيها أكثر مما يخشى من التخصيص في المتون. لماذا؟ لأنه ما قبلها ما يدل عليها ولا بعدها ما يدل عليها أما المثل وربما تجد قبلها ما يدل عليها وبعدها ما يدل عليها أي نعم هذا الذي أريد بارك الله ولو أن إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبره انهما قالا يريه كما سمعه من الشيخ ملكينا قال الشيخ قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ
ما أقدر ما أبغي.
وعن القافية أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياء أن ينزل الرواية كما أصلت إليه ولا يغيرها في كتبه حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة.